قال النووي رحمه الله: باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر. باب الدليل على أن المؤمن القاتل لنفسه لا يكفر إن لم يستحل القتل، أي هذا باب معقود في بيان هذا الحديث الدال على أن المؤمن القاتل لنفسه لا يكفر ولا يخرج عن الملة بارتكابه قتل نفسه الذي هو من أكبر الكبائر إن لم يستحل قتل نفسه، وإلا فقد كفر كما هو معلوم من التفاصيل السابقة في الأحاديث المارة في الأبواب السابقة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سليمان، قال أبو بكر: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل لك في حصن حصين ومنعة؟ قال: حصن كان لدوس في الجاهلي فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله للأنصار. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتوى المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات، فرآه الطفيل بن عمرو في منامه، فرآه وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر. أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وفي جزء رفع اليدين، وأبو عوانة في المسند، وأبو نعيم في المستخرج والحلية، وابن حبان والبيهقي والحاكم وغيرهم. رجال الإسلام: أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله ابن محمد بن أبي شيبة، إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن راهوية، سليمان بن حرب الأزدي الواشحي البصري نزيل مكة وقاضيها، ثقة إمام حافظ، توفي سنة 24 و200، وأخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب 8 أحاديث فقط. حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري، ثقة ثبت فقيه، توفي 79 و100، وأخرج له الجماعة. حجاج الصواف هو حجاج بن أبي عثمان الصواف أبو الصلطي، ويقال أبو عثمان الكندي مولاهم البصري، واسم أبي عثمان ميسرة، وقيل سالم، ثقة حافظ، أخرج له الجماعة. أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم المكي، صدوق يدلس، توفي 26 و100، وأخرج له الجماعة. جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي الصحابي بن الصحابي رضي الله عنهما، مات بعد 70 وهو ابن 94 سنة، وأخرج له الجماعة رضي الله عنه. من لطائف الإسناد أنه من سداسيات الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وفيه له شيخان قرن بينهما، ومنها أن رجاله رجال الجماعة سوى شيخيه، فالأول ما أخرج له الترمذي، والثاني ما أخرج له ابن ماجه. ومنها أن فيه قوله: قال أبو بكر حدثنا سليمان بن حرب، وهو بيان لاختلاف شيخيه، فأبو بكر صرح بتحديث سليمان له، وأما إسحاق فلم يصرح به. ومنها أن جابرا رضي الله عنه من المكثرين 7 من الصحابة رضي الله عنه. في هذا الحديث كما مر في إسناده عن عنة أبي الزبير عن جابر وأبو الزبير مدلس، فهل يطعن هذا في الحديث؟ إن قلت هذا الحديث مما عنعن فيه أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه وأبو الزبير مدلس، ولا تقبل عنعنته إلا أن يصرح بالسماع أو يكون الراوي عنه الليث بن سعد، لأنه لا يروي عنه إلا ما سمعه من جابر. ليس هذا الحديث من رواية الليث عنه، ولم يصرح بالسماع في جميع الطرق التي أخرجها الأئمة الذين أخرجوا الحديث، فكيف أخرجه مسلم في الصحيح؟ إن قلت هذا قيل أجيب عن هذا بأن مسلما بل وأصحاب الصحاح كما صرح بذلك ابن حبان في أول صحيحة لا يخرجون، أي أصحاب الصحاح وكذا مسلم رحمه الله، لا يخرجون من حديث المدلس إلا ما ثبت عندهم تصريحه بالسماع، فلولا أنه ثبت لديه ذلك لما أخرجه هنا، فلا مطعن في الحديث ولا مغمز. المعنى الإجمالي لحديث الطفيل رضي الله عنه: قدم الطفيل بن عمرو الدوسي من وطنه اليمن إلى مكة، وكان من وجهاء قومه، فخافت قريش أن يتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم، فحذرته منه بأنه صلى الله عليه وسلم يفرق بين المرء وزوجه، وبأنه ساحر إلى آخر ما اتفكوا، فدفع حب الاستطلاع الطفيل رضي الله عنه إلى القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعر، فسمع منه بعض آيات القرآن المجيد فوقعت في قلبه، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته أدركه الطفيل، فطلب منه أن يعرض عليه الإسلام، فأسلم ورجع إلى قومه ودعاهم إلى الإسلام، فكان ممن أجابه أبو هريرة رضي الله عنه وجماعة من أهله، وبعد مدة رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى إيذاء قريش له وللمسلمين، فعرض عليه أن يهاجر إلى اليمن ويقيم في حصن دوس المنيع وفي حماية جماعة من قوم الطفيل المسلمين، فاعتذر عن الهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان ربه قد أراه أرض طيبة وأعلمه أنها أرض الهجر ولم يكن قد أذن له فيها، فعاد الطفيل إلى أهله. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبعد بدر وأحد والخندق وفي عمرة القضية، هاجر الطفيل بن عمرو ومعه رجل من قومه واستقر بهم المقام في المدينة، لكن هواءها لم يناسبهما فأصابتهما بعض الأمراض، واشتد المرض بصاحبه وبرحت به الآلام فلم يطق عليها صبرا، فأخذ سهما عريضا حادا كالسكين وقطع به أصابعه، ففجر شرايينه فسال دمه بغزارة ولم ينقطع حتى مات، فرآه الطفيل في المنام، رآه حسن الهيئة وقد كان يعلم أنه مات عاصيا بانتحاره، فتعجب من حسن هيئته فقال له: ما صنع الله بك؟ قال: غفر لي خطاياي بفضل هجرتي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال له: فما بالك تغطي يديك؟ قال: قيل لي لن نصلح منك ما أفسد، فبقي الأذى الذي فعلته بقي في يدي. فقص الطفيل رؤياه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم منه أنها حق، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن تشمل المغفرة والرحمة اليدين كما شملت الرجل كله، فقال: اللهم ولي يديه فاغفر. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في التعليق على هذا الحديث: هذه قصة عجيبة، وفيها دليل على أن الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لها شأن عظيم، وأنها تكفر هذا الأمر العظيم، يعني الانتحار الذي ذكر في الحديث. سبق أن الذي جزع من جرحه أنه حرم الله عليه الجنة، نسأل الله العافية. أما هذا فكانت الهجرة مانعا من دخوله النار إلا ما حصل من يديه، فإنه قيل له: لن نصلح ما أفسدت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فقال: اللهم وليديه فاغفر. وفي هذا دليل على أن المغفرة تتجزأ كما أن العقوبة تتجزأ. وفي الصحيحين أن العقوبة تتجزأ كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. هنا صارت المغفرة أيضا تتجزأ: وليديه فاغفر. في هذه الجملة اللهم وليديه فاغفر من حيث الإعراب إشكال، لأن الواو قد تكون معطوفة على معلوم، يعني اللهم غفرت له وليديه فاغفر، لكن الفاء ليست كذلك، لأن قوله وليديه متعلقة باغفر فجاءت الفاء، وكان مقتضى القاعدة أن الفاء تمنع عمل ما بعدها فيما قبله، لكنهم قالوا إن الفاء في مثل هذا التركيب زائدة، والتقدير اللهم وليديه اغفر، والفاء تزاد كثيرا في مثل هذه العبارات لتحسين اللفظ، من ذلك قوله تعالى وإياي فارهبون، والتقدير وإياي ارهبون. عن جابر رضي الله عنه أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءه وهو صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة، ذلك أن الطفيل بن عمرو لما قدم مكة ذكر له ناس من قريش أمر النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه أن يختبر حاله، فأتاه فأنشده من شعره، فتلا النبي صلى الله عليه وسلم الإخلاص والمعوذتين، فأسلم الطفيل في الحال وعاد إلى قومه، فدعا أبويه إلى الإسلام فأسلم أبوه ولم تسلم أمه، ودعا قومه فأجابه أبو هريرة وحده، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل لك في حصن، أي هل لك رغبة في أن تكون في حصن، أي في قصر حصين، أي شديد الحصن والحفظ لمن فيه من أعدائه، وأن تكون في منعة، أي في عزة وقوة وامتناع من أعدائك؟ قال الراوي: أعني جابرا هو، أي الحصن الذي دعا طفيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حصن أي قصر وقلعة كان لدوس في الجاهلية، أي قبل الإسلام، فأبى ذلك، أي أبى وامتنع عن المهاجرة إلى ذلك الحصن والمنع، فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم على الطفيل للذي، أي لأجل أداء النصيب الذي ذخر الله وادخر وكتب في سابق علمه للأنصار من مهاجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليه. قوله هل لك في حصن، الحصن واحد الحصون، وهي القصور والقلاع لكي يتحصن ويتحفظ فيها عن أعداء. حصين على وزن فعيل للمبالغة، أي شديد الحصن والحفظ لمن فيه عن أعداء. ومنعه بفتح النون وإسكانها، ذكرهما ابن السكيت والجوهري وغيرهما، والفتح أفصح منعه، وهي العز والامتناع عمن يريده من أعدائه. وقيل المنعة بالتحريك جمع مانع، كظالم وظلمة وكافر وكفرة، أي وأن تكون في جماعة يمنعونك ويحفظونك ممن يقصدونك بمكروه وإضرار. ويقال فلان في منعة، أي في عز وعشيرة يمنعون. فلما هاجر وانتقل صلى الله عليه وسلم، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، هاجر وارتحل إليه صلى الله عليه وسلم الطفيل بن عمرو من أرضه بلاد دوس إلى المدينة، وهاجر معه، أي مع الطفيل بن عمرو، رجل من قومه، أي من قوم الطفيل، ولم يعرف اسم هذا الرجل، فاجتووا المدينة، أي كرهت طبائعهم هواء المدينة ولم يوافقها. وقوله فاجتووا المدينة بضم الواو الثانية ضمير جمع، وضمير يعود على الطفيل والرجل المذكور ومن معهما، ومعناه كرهوا المقام بها لضجر ونوع من سقم. قال أبو عبيد والجوهري وغيرهم: اجتويت البلد إذا كرهت المقام به وإن كنت في نعمة. ويقال اجتوى المدينة إذا كرهها، واجتويت البلدة إذا كرهتها، وإن كانت موافقة لك في بدنك. قال الخطابي: أصل الاجتواء استيبال المكان، ومعنى استوبل الأرض لم توافقه في بدنه وإن كان محبا له، لأنهم اجتووا المدينة ولم يكرهوها، وإنما أصابهم ما لم يوافقهم في أبدانه. وإن كان محبا لها كراهية المقام فيه، أي في البلد، لمضرة لحقت، وأصله من الجوى، وهو داء يصيب الجوف. قوله فاجتووا، هكذا الرواية في أكثر نسخ الشراح والمتون بضمير الجمع في اجتووا والإفراد في غيره. وفي رواية: وهاجر معه رجال من قومه فاجتووا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقصة إلى آخره. هاتان الروايتان فيهما تخليط بين الجمع والإفراد، وهما غير صواب. والصواب رواية عبد الغافر من رواة مسلم: وهاجر معه رجل من قومه فاجتوى المدينة، فاجتوى بالإفراد، فاجتوى المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقصة إلى آخر الحديث، بتوحيد رجل وعطف ما بعده على ما قبله بالإفراد على نسق واحد. كذا ذكره القرطبي في المفهم، أي فاجتوى الرجل الذي هاجر مع الطفيل هواء المدينة وكرهها فمرض ذلك الرجل، ووعك بحمى يثرب، فجزع الرجل من ألم مرضه وفقد الصبر عليه، فأخذ مشاقصة له بفتح الميم والشين المعجمة وبالقاف المكسورة والصاد المهملة، مشاقص على زنة مفاعل، وهي جمع مشقص بكسر الميم وسكون الشين وفتح القاف، وهو السهم العريض. قال الداوودي: هو السكين ولا يصح. وقال الخليل وابن فارس وغيرهما: هو سهم فيه نصل عريض. وقال آخرون: سهم طويل ليس بالعريض. وقال الجوهري: المشقص ما طال وعرض. وهذا هو الظاهر هنا لقوله: قطع بها براجمة، ولا يحصل ذلك إلا بالعريض، كما قال النووي رحمه الله. المراد أخذ مجموعة مشاقصه التي في الجعبة، وأخذ واحدا منها، فهذا من إطلاق الجمع وإرادة المفرد. أخذ مشاقص له فقطع بها، أي بتلك المشاقص، براجمة، أي عقد أصابعه ومفاصلها. البراجم بفتح الباء الموحدة وبالجيم المكسورة، وكذا الرواجب. البراجم والرواجب مفاصل الأصابع كلها، واحدتها برجمة. وقال أبو مالك الأعرابي في كتاب خلق الإنسان: الرواجب رؤوس العظام في ظهر الكف، والبراجم هي المفاصل التي تحته، ففرق بينه. فشخبت بالشين والخاء المعجمتين المفتوحتين في الماضي، شخبت، وضم الخاء في المضارع، وقد تفتح فيه أيضا، أي سالت. فشخبت يداه، أي يدا ذلك الرجل، أي سال دمهما، وقيل سال بشدة. قال ابن دريد: كل شيء سال فهو شخب بضم الشين وفتحها، وهو ما خرج من الضرع من اللبن، وكأنه الدفعة منه. ومنه المثل: شخب في الأرض وشخب في الإناء، أي عند الحل. شخب أي قدر من اللبن في الأرض وشخب في الإناء، وكأنه سمي بذلك من صوت وقعه في الإناء. يقال للذي، أي هذا المثل، شخب في الأرض وشخب في الإناء، يقال للذي يصيب مرة ويخطئ مرة، تشبيها له بالحالب الذي يفعل ذلك. حتى مات، أي ذلك الرجل، بسبب قطع براجمه. فرآه، أي فرأى ذلك الرجل بعد موته، الطفيل بن عمرو في منام، أي في حالة نومه. فرآه، أي فرأى الطفيل ذلك الرجل في نومه، وهيئته حسنة، أي والحال أن هيئة ذلك الرجل وصفته حسنة جميلة. ورآه أيضا حالة كونه مغطيا وساترا يديه بشيء عن الناس، فقال له، أي الطفيل في ذلك المنام: ما صنع وفعل بك ربك أيها الرجل؟ هل سخط عليك أم رضي عنك؟ فقال: أي الرجل، غفر لي ربي جميع ذنوبي بسبب هجرتي وانتقالي من أرضي إلى مهاجر نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال الطفيل للرجل، وفيه التفات لأن مقتضى الظاهر أن يقال: فقلت له: ما لي؟ أي أي شيء ثبت له حالة كوني أراك مغطيا يديك، أي ساترا كفيك عن الناس؟ قال الرجل للطفيل مجيبا عن سؤاله: قيل لي من جهة الله جل وعلا: لن نصلح منك، أي من جسدك، ما أفسدته وقطعته من البراجم. فقصها، أي فقص هذه الرؤيا وأخبرها الطفيل بن عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر. فيه تقديم وتأخير، أي اللهم فاغفر له وأصلح ليديه، فالفاء زائدة والواو عاطفة لمحذوف على اغفر، ويحتمل أن تكون الحرفان زائدتين والجار والمجرور متعلق بغفر، والمعنى: اللهم اغفر ذنب جنايته، أي جناية قطعه ليديه. قال القاضي: في هذا الحديث حجة لنا في جواز العفو، وعلى المعتزلة، أي هو حجة لنا وحجة على المعتزلة، حجة لنا في جواز العفو وعلى المعتزلة في قولهم بتخليد العاصي، وعلى الخوارج في تكفيرهم بالذنوب، وحجة على المرجئة في قولهم لا يضر مع الإيمان شيء. قال الأبي: لا يقال كيف يحتج به لجواز المغفرة وهو قد عوقب في يديه، لأن عدم العفو عند القائل به موجب لدخول النار، وهذا لم يدخل، لأن الوعيدية إنما يجعلون عدم العفو دخول النار، وأما هنا ما وقع ليديه فإنه عوقب في يديه ونجاه الله تعالى من النار. قال النووي: هذا الحديث حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة، أن من قتل نفسه أو ارتكب معصية غيرها ومات من غير توبة فليس بكافر، ولا يقطع له بالنار، بل هو في حكم المشيئة. وشرح للأحاديث التي قبل الموهم ظاهرها تخليد قاتل النفس وغيره من أصحاب الكبائر في النار، وفيه إثبات عقوبة بعض أصحاب المعاصي، فإن هذا عوقب في يديه. قال القرطبي رحمه الله تعالى: قوله لن نصلح منك ما أفسدت دليل على أن المغفرة قد لا تتناول محل الجناية، فيحصل منه توزيع العقاب على المعاقب، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: اللهم ولي يديه فاغفر. والظاهر أن هذا الرجل أدركته بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فغفر له وليديه، وكمل له ما بقي من المغفرة عليه. وعلى هذا فيكون قوله لن نصلح منك ما أفسدت ممتدا إلى غاية دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، فكأنه قيل له لن نصلح منك ما أفسدت ما لم يدع لك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يقتضي أن قاتل نفسه ليس بكافر، وأنه لا يخلد في النار، وهذا موافق لمقتضى قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا الرجل ممن شاء الله أن يغفر له، لأنه إنما أتى بما دون الشرك، وهذا بخلاف القاتل نفسه الذي ذكر في حديث جندب، فإنه ممن شاء الله أن يعذب. من فوائد الحديث: منقبة ظاهرة للطفيل رضي الله عنه، حيث كان حريصا على سلامة الرسول صلى الله عليه وسلم وانتشار دعوته. لما عرض عليه أن يهاجر إلى اليمن إلى حصن حصين ومنع. في الحديث أن الرؤيا بشرى ولا ينبني عليها حكم شرعي، وهي تسر ولا تغر. في الحديث أن إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء بالرؤيا والذي جعلها من أنواع الحكم الشرعي، وفيه بيان فضل الهجرة. ومن فوائده بيان رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم بأمته عموما وبأصحابه خصوصا، حيث كان يدعو لهم بالمغفرة والرحمة، وأن الله تعالى يغفر لمن يشاء من عباده. ومن فوائده أن فيه إثبات عقوبة بعض أصحاب المعاصي، فإن هذا عوقب في يديه، ففيه رد على المرجئة القائلين بأن المعاصي لا تضر. ومن فوائده بيان فضل الأنصار رضي الله عنهم، وبيان مناقبهم العظيمة ومفاخرهم الكريمة، وذلك لأن الله تعالى اختصهم بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فآووا المهاجرين، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. في الحديث أيضا بيان اختيار الإمام مسلم لحكم قاتل النفس المنتحر من خلال ترتيب الأحاديث، حيث قدم ما فيه التصريح بأن المنتحر حرام عليه دخول الجنة وهو في النار، ثم عقبه بحديث فيه التصريح بأن ذلك على وجه التغليظ والتهديد، وأن الحكم يختلف من حال لحال، أو أن كل حديث يحمل على وقت من الأوقات. فيه أن الإيمان يضعف فيكون في أدنى درجاته، ويصل الحال أحيانا بأناس إلى الخروج منه والردة عن الدين، نسأل الله السلامة والعافية والثبات. وفيه أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في نار جهنم، وإن لم يتوبوا يعني وماتوا مصرين على المعصية دون الشرك، خلافا للوعيدية من المعتزلة والخوارج.